أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في الرد أو فيما تبقى من حديث في الرد، وخلاصة الكلام أنه بينا أحبائي بأن الرد يعني رد الأصيل للمعاملة الفضولية التي سدرت من الفضولي تتحقق بأحد شكلين أو بإحدى صورتين. الشكل الأول أو الصورة الأولى وهو الرد القولي، وهو محل اتفاق وتقدم الكلام فيه مفصلا. الشكل الثاني أو النحو الثاني أو الصورة الثانية للرد، طبعا قبل أن ننتقل إلى الرد الفعلي، ألحق بالرد القولي أن يقدم الأصيل على عمل في العين التي وقع عليها العقد الفضولي يرفع موضوع، بتعبيرنا يرفع موضوع ومحل الإجازة، بحيث أنه لا يبقي للإجازة موضعا ومحلا. فلو صدرت بعد ذلك إجازة أو وردت بعد ذلك إجازة فلا موضع وما محل له، وتقدم الكلام فيه. وقلنا هذا في الحقيقة ملحق بماذا؟ ملحق ليس ردا عمليا أو ردا فعليا، وإنما هو ملحق بالرد القولي كما تقدمنا من حيث النتيجة. إنما الكلام كل الكلام خلاصة المطلب كان في ماذا؟ في الرد الفعلي أو الرد العملي. أصلا هل يوجد عندنا رد عملي؟ استعرضنا مجموعة صور وخلص إلى هذه النقطة، وهو أنه أن أي فعل يقدم عليه الأصيل في الحقيقة، ها؟ وهذا الفعل يتنافى مع المعاملة الفضولية ومع الإجازة بعد ذلك، هذا يعتبر حينئذ كما بينا يعتبر ردا فعليا. لذا قال: وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، أي هذا العمل في الحقيقة بهذا العمل بهذا التصرف، يعني نريد أن يبين كما تقدم بالأخرة يا أخي، الرد هو الرد ليس عقدا وإنما هو إيقاع إن صح التعبير، لأنه من طرف واحد. فإذا ينشئ الرد، هذا الإنشاء إنشاء عملي، إنشاء عملي. فحينئذ تقدم أنه لا إشكال ولا ريب بأن عليكم السلام ورحمة الله بأن الرد يتحقق فيه، وبينا أمثلته كثيرة وذكر بعض الأمثلة مع علمه الأصيل بأن المبيع بأن العين قد بيعت فضولة بالشكل الذي تقدم، وإذا به يقدم على ماذا؟ يقدم على زواجها طارة، على بيعها طارة أخرى، على أكلها طارة رابعة، على هبتها طارة خامسة، وهكذا. فهذا في الحقيقة إنشاء للرد أو لمفهوم الرد، ولكن بدل أن يكون إنشاء باللفظ إنشاء بالفعل والعمل. وهذا تلخيص لكل ما تقدم. وأما مجرد إيقاع المفهوم، هناك إنشاء المفهوم مع قصده، هنا لا، مجرد إيقاع أو إنشاء مجرد إيقاع المفهوم من دون أن ينشئ به الرد، لأنه الفرق بين هذا وذاك. هناك أقدم على بعض التصرفات التي في الحقيقة تتنافى والإجازة، ويعلم بأن المبيع أو العين قد باع ومع ذلك أقدم، فقلنا هذا إنشاء رد، ولكن بدل أن يكون إنشاء رد قولي كان إنشاء رد فعلي. الصورة الثانية لا، أقدم على بعض التصرفات العملية والفعلية التي لا تتنافى ملكية المشتري من الفضول، وهو لا يعلم بأنه ماذا؟ بأن المعاملة وقع عليها. مع علمه بلا شك هذا يؤدي إلى الرد، أما الكلام مع عدم العلم، مع عدم العلم بينا، لأنه قلنا الرد سواء كان فعلي أو كان لفظي هو إنشاء رد، فإذا كإنشاء عملي ولكن في الحقيقة أوقع عملا ولم يقصد به الإنشاء لأنه لم يكن يعلم بالذي جرى، فهذا لا يعتبر ردا. إما بدرس قاطع لا نعتبره رد ولا يؤثر، وإما لا يا أخي نشك نشك نشك. فمقتضى الشك نرجع إلى الأصول، الأصول ماذا تثبت هنا؟ تثبت العدم وإبقاء كل شيء على حاله، يعني إبقاء كل شيء على حاله. بعد ذلك إذا صدرت الإجازة من الأصيل فحينئذ يبنى على الشيء مقتضاه، وتؤثر الإجازة أثرها الإيجابي في المعاملة. لذلك قال وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه، إيقاع متلفظ فعل، ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد ولكن من غير تحقق مفهوم الرد، كيف الجامع؟ قال لعدم الالتفات إلى وقوع العقد، لو كان يلتفت إلى أن العقد الفضولي قد صدر ومع ذلك أقدم، هي الصورة الأولى، هذا رد فعلي، إنشاء للرد ولكن عملا، ولكن هنا صحيح أوقع هذا الفعل الذي يتنافى مع الإجازة ولكن لم يكن يدري بأن هناك عقد قد تحقق، إذا لا يوجد إنشاء رد. إذا لم يوجد إنشاء رد قال فالاكتفاء به أن بهذا الفعل على أساس أنه رد كالصورة الأولى أو كالرد اللفظي مخالف للأصل. انتهينا من هذه النقطة. ثم يقول وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصاية، الوكالة والوصاية، يعني إذا فرضنا شخص ماذا وكل شخصا أو أوصى إلى شخص ثم بعد ذلك أقدم على بعض التصرفات التي تتنافى الوكالة والوصاية، طب إذا أقدم على بعض التصرفات التي تتنافى والوكالة والأصالة فهل هذا في الحقيقة نعتبره حينئذ طارة يلتفت وملتفت إلى وجود وكالة إلى وجود وصاية ويقدم على فعل وعمل شيء يتنافى؟ فهذا رد، إبطال للوكالة عملا وفعلا، وإبطال ورد للوصاية عملا وفعلا. وأما إذا لم يكن ملتفت، لم يكن ملتفت، لم يكن في ذهني جملة وتفصيلة وأقدم على ما أقدم، فهل هذا حينئذ نعتبره إبطال ورد؟ قال الكلام نفس الكلام، يأتي الشقان المتقدمان ثم يختم الكلام يقول واتفاقا الأمر في الوكالة والأصالة أهون من العقد. لماذا؟ لأن الوكالة عقد صحيح، والوصاية بناء على أنها باعتبار على بعض المباني أنها أيضا عقد، ولكن في أحسن حالاتها عقود جائزة وليست عقود لازم. أما في البيع فهو عقد لازم، فلذا الأمر فيه أسهل من هذه الناحية، أن ذاك عقد وعقد لازم، ومع ذلك يرد فيه ما تقدم ونعتبره رد، فإذا هنا بطريق أولى الأمر فيه أسهل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية البعض يقول لا المسألة أبعد من هذا، أصلا الوكالة أصلا هي مبنية على أن تصرف الوكيل لابد أن يكون مبني على رضا الموكل، فبمجرد أن يقدم الموكل على عمل نستكشف منه عدم رضاه في أن يقدم الوكيل على ما يقدم عليه، هذا يكفي ويحقق بطلان الوكالة. وكذلك الأمر في الوصاية، حينما يوصي صحيح يوصي لشخص، ولكن الوصاية لشخص منوطة بأن يوصي مع اجتماع الشرائط ولكن متوقفة أو متوقف تحقق الملك والملكية على ماذا؟ على شرط أساس فيها وركن ركين، وهو موت الموصي. فلو أقدم على تصرف قبل موت الموصي فهذا أصلا يرفع موضوع الوصية والوصاية جملة وتفصيلا. لذلك قال إذن الكلام المتقدم في الرد العملي أو الفعلي الذي ذكرناه في المعاملة الفضولية يأتي أيضا في الوكالة والوصاية، ولكن الأمر في الوكالة والوصاية أهون مما تقدم لهذين الأمرين اللذين ذكرتهما. لذا قال وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصاية ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح لهذين لهاتين النكتتين. عقود جائزة ذاك عقد لازم، كما أشر الوكالة مبنية على إحراز الرضا مع إقدام الأصيل على بعض الأمور لا يحرز فيها الرضا، واضح؟ وكذلك أن الملكية والنقل والانتقال مبني على موت الموصي، والمفروض أنه أقدم على شيء قبل موته، إذن رفع موضوع الوصاية والإيصاء إلى الغير. زين، يبقى أما الفسخ في العقود الجائزة، الفسخ لأنه مر معنا أن العقود تنقسم إلى قسمين، إلى عقود جائزة ولا عقود لازمة، وهذا طبعا كما بينا أنها طارة تكون جائزة لازمة بالأصل وجائزة بالأصل، وأخرى لا، جائزة بالعرض ولازمة ماذا، وجائزة لازمة بالعرض وجائزة بالعرض، ومواردها ومصادقها متعددة. يكفي كلامنا أين نحن فعلا في العقود الجائزة وجوازها، هذا لا يخلو إما ذاتا كما في الوكالة، وإما ماذا، وإما عرضا كما لو فرضنا أنه منشأ الجواز لأحدهما أو لكل منهما بسبب الشرط أو الخيار في البيع، فهل يتحقق؟ أدري الرد أو الفسخ بعبارة أخرى باللافظ بعد واضح، يعني من أسهل وأبرز وأسلم الطرق وأوضح الطرق هو الفسخ القولي واللفظ للعقود الجائزة. إنما الكلام في الفسخ الفعلي والعملي. فهل كيف يتحقق الرد؟ فقال في الحقيقة وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار فهو منحصر باللفظ واضح أو الرد الفعلي. وما عندنا شيء ثالث مولانا، ما عندنا شيء ثالث. نعم عندنا شيء رابع، شيء ثالث يريد أن ينفي الشيء الذي تقدم. ألم نقل نحن في المعاملة الفضولية أن الرد إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون فعليا وإما أن يكون ماذا، أن يقدم على عمل بهذا العمل يرفع موضوع الإجازة وينفي موضوع الإجازة، وهذا اعتبرناه بنحو من الأنحاء نلحقه بالرد، أما أنه ليس ردا كما بينا. يقول هذا لا يجري أين في العقود الجائزة فسخا. ليش لا يجري؟ يقول لهذه النكتة لا يجري، يعني إما في العقود الجائزة من له الخيار أو إذا كان العقد جائز من الطرفين فسخه باللفظ واضح بالفعل أن يقدم على عملا يبيع ما باع، يأكل ما باع، يهب ما باع، وهكذا. طب هذا رد ماذا؟ رد فعلي أو فسخ فعلي. يبقى الكلام يمكن أن نتصوره رفع موضوع بقاء الملكية. يقول لا. لماذا لا؟ يقول لأن المفروض إخواني أن الملكية هنا في العقود الجائزة النقل والانتقال ما الذي حصل له؟ تحقق. حين أقول عقد جائز يعني نقل وانتقال قد تحقق حتى مع وجود الخيار، نقل وانتقال قد تحقق. غاية ما في الأمر أن من له الخيار الله أعطاه السلطة الشرعية على فسخ العقد، على فسخ العقد من حين الفسخ استخدام الخيار، أما قبل ذلك كل منهما كان يملك وانتقلت إليه الملكية. في العقد الجائز من الطرفين الكلام نفس الكلام. طيب حينما نقول أقدم عملا على عمل بالعمل يفسخ به العقل، قل أصلا هذا الفعل الذي يصدر منه، ذهب وأكل الطعام، باع الطعام، وطأ الجارية، ركب الدابة، أصلا هذا لا يصح شرعا منه ولا يجوز شرعا منه إلا أن يتحقق الفاسخ قبل ذلك. وإلا إذا لم يتحقق الفاسخ فيكون هذا التصرف تصرف باطل وتصرف في مال الغير وهو غيره جائز. لذا قال بأنه لا يتصور في المقام أن نصور هذه الأفعال في الحقيقة بها يرفع موضوع العاقد، لا، وإنما لذا نحن ماذا كنا نقول هناك في بحثه مفصلة، أنه في الحقيقة حينما يقدم يعني يتحقق الفسخ قبل الفعل ولو بآن ما. يعني كيف بآن ما؟ يعني تعود العين إلى ملكيته فيقع الفعل الذي صدر منه في ماله. ومثال البسيط لذلك الواضح الذي يكرر في مسألة الرجوع في العقد المنقطع، ألم نقل بأن الرجوع في العقد المنقطع يتحقق بنحوين؟ النحو الأول الرجوع اللفظي، النحو الثاني الرجوع العملي. خل النحو الأول الرجوع اللفظي خارج عن محل كلامنا، يقول رجعت أرجعتك أنت زوجتي إلى آخره من ألفاظ تدل على الرجوع اللفظي. ولكن الرجوع الفعلي ماذا؟ الرجوع الفعلي المفروض أنه بلمس، بنظرة شهوة، بتقبيل، بي كل تلك العلاقات الخاصة. طب المفروض هو مطلقة، المفروض إذن هذه التصرفات لا تجوز له لأنها بالنسبة إليه إذن أجنبية. فحينئذ حينما يرجع إذن بمجرد أن يلمس يرجع، خل لمسة الأولى شنو؟ فنقول أنه لا، أن الرجوع يتحقق قبل ماذا؟ قبل هذا اللمس أو هذا التصرف بشهوة الذي لا يحل إلا للشخص من حليلته ومن أهله وهكذا. لذا قال وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد في العقود الجائزة، في العقود الجائزة مثل قال قلوط، كما لو كان قد باع أمة وله خيار أو في عقد جائز فأقدم على وطئها، خوش رجوع هذا، والعتق والبيع. قال فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبل الفعل، تحقق قصد الرجوع قبل الفعل. وهذا في الحقيقة هذا الفسخ لا لمنافاتها لبقاء العقد. لماذا؟ قال لأن مقتضى المنافات، إذا قلنا أنه نقول بأنها رجوع لمنافاتها لمقتضى العقد، يقول فهذا يلزم منه أن تكون هي تقع باطلا، لأن مقتضى المنافات بطلانها لا انفساخ العقد، عكس ما نحن فيه وتمام الكلام في محل فيما نحن فيه. لا، قلنا أنه مجرد أن يقدم على هذه الأمور كما تقدم فيكون رفع موضوع ماذا؟ موضوع الإجازة، لأنه لا زالت ملكه، فتصرف تصرفا بعد لم يبق للإجازة موضعا. أما هنا لا نقول أنه تصرف تصرفا لم يبق للعقد موضعا، لأن المفروض أن الملكية تتحققت والنقل والانتقال تحقق، وتصرفه هذا تصرف إذا كنا مع بقائه إذن تصرف في مال الغير. جيد، هذا خلاصة الكلام. ثم قال يبقى الكلام أن الرد ماذا يثمر. خلاص عرفنا أن الرد في المقام يا أخي يتحقق بثلاثة صور: لفظا يقدم على عمل يرفع موضوع الإجازة، الرد الفعلي بالشكل الذي تقدم. طب إذا تحقق الرد ما الذي يثمره الرد؟ ما الأثر الشرعي الذي يترد؟ يقول له لا شيء، الأثر الشرعي هو هذا، أنه بمجرد أن تحقق الرد بإحدى الصور الثلاث المتقدمة بعد لم يعد للإجازة موضعا. لم يعد للإجازة موضعان. يعني بعد ذلك إذا بدا له فكر تدبر تأمل فوجد أن العقد لصالحه فيريد أن يجيز أو قال أجاز، بعد ماذا؟ بعد ذاك لا يفيده، لأن العلقة قد انقطعت والوصلة قد انقطعت، وبعد كأنه لم يعد هناك شيء. فالرد يؤثر أنه يرفع بعد ذلك، أن الإجازة لو صدرت بعد ذلك لا يكون لها موضعا ولا محلا ولا يترتب عليها أثر شرعي، وهذا مقتضى الصناعة والقاعدة. طيب، قبل أن ينهي الكلام، طيب يقول بالآخرة كلامنا في المعاملة الفضولية، في المعاملة الفضولية أي في لو فرضنا بأن هذا الفضول مقلنا له الفضولي الذي أقدم على بيع غيره سواء لغيره أو لنفسه، هذا البيع طارة ننشئ البيع جملة وتفصيلا، وفقط وفقط المتبقي هو إجازة الأصيل، جيد، ولكن طارة تكون العين بيد مالكها، مثل الآن جناب الشيخ عبد الله سيارته عنده وبيده ومفتاحه بيده، فالسيد يقدم على بيعها، هذا نحو، إذن العين بيد الأصيل، فحينئذ هذا الذي سنطرحه لا محل له. طارة أخرى لا، العين كانت بيد الفضول مثلا، ثم الفضول ماذا صنع؟ باع فضولة وأقدم على شيء زائد على ذلك، سلم العين للمشتري. وتقدم احنا الكلام قلنا هذا التصرف تصرف غير جائز، لأنه تصرف في مال الغير، ولكن لو تصرف تجاوز الحد الشرعي وسلم العين للمشتري، أو لا كان يجهل يا أخي، ما يا لا يدري، أو أنه كان عنده حسن ظن أنهم باب ماذا؟ من باب الفحوة، فحوة في البيع وفحوة في التسليم مثلا، فحينئذ نفس الأصيل إذا أراد أن يسترجع العين، هل بالاسترجاع العين من المشتري الذي اشترى من الفضولي، هل يتوقف على الرد المتقدم، الرد القولي أو الرد الفعلي؟ يقول لا، أصلا رد العين لا يتوقف، استرجاع العين لا يتوقف على الرد أصلا، سواء رد أو لم يرد له أن يسترجع العين. لماذا؟ يعني قبل أن يحدد الموقف، يعني ما هو يعني قبل أن يرد، يعني صدر علم بالمعاملة الفضولية ولم يحدد موقفه لا سلبا ولا إيجابا، يعني لم يمضي ولم يرد، له أن يسترجع؟ بل له أن يسترجع. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أموال ماله، فله أن يسترجعه. يبقى استرجاعه هنا، هل يعتبر هذا الاسترجاع رد؟ رد من دون أن يتكلم بكلمة، هل يعتبر رد فعلي رد عملي أو لا؟ قل هو بنفسه لو جردناه عن الحيثيات والقرائن المقامية والحالية لا يعتبر رد. ولكن إذا شفنا سياق القرائن والجو القائم أنه يذهب ويعيد العين، واضح ظاهره أنه ماذا؟ أنه يرد المعاملة التي صدرت من الفضول فرد، ولكن هذا ببركة ماذا؟ ببركة القرائن، وإلا نفس الرد بما هو رد أعم إما أن يكون ردا، إما أن يكون إرجاعا ردا لما صدر، وإما لا أعم حقيقة. ولذلك بناء عليه إذا ما فهمنا منه الرد، لأنه حد قد يقول قائل منكم يعني إذا ما اعتبرته ردا مولانا واسترجع المال له أن يمضي بعد ذلك؟ بل له أن يمضي، لأنه لم يصدر منه ردا، إذا لم يكن ردا. ويقول الذي يؤكد هذا المعنى أنه في موضوع ماذا؟ الهبة، أليس للواهب أن يرجع في الهبة فيما وهب؟ مع أن الهبة تفيد الملكية تسليم، له أن يرجع طبعا إذا كانت لغير ذي رحمة، وإذا كان غير ذي الرحم لم يتصرف بها بعد، يعني لازالت العين باقية، له أن يرجع. له أن يرجع. طب يقول كيف يرجع؟ يقول رجعت، تراجعت، أبطلت إلى آخره، هذا الرجوع اللفظي. رجوع عملي يمكن، بل بتصرفات التي ذكرناها. طيب نفس أن يأخذ العين الموهوبة من الموهوب له، أن يستعيد العين، هذا الاستعاد للعين يعتبر رجوعا في الهبة؟ قالوا لا، بما هو لا يعتبر رجوعا في الهبة. أعم نفس الكلام، إلا إذا كان الرجوع أو انتزاع العين بعبارة أوضح، أن يكون محاطا ببعض القرائن التي تشير لأن حينما استدعى العين يعني رجع بالهبة، وإلا بما هو أعه، والكلام نفس الكلام. لذا قال ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، هذا أثره يثمر شرعا، وأما انتزاع المال من المشتري، من الذي ينتزعه؟ صاحبه الأصيل. أحسنتم. لو أقبضه الفضولي، طبعا هذا مبني على أن يكون الفضولي قد أقبضه للمشتري، فلا يتوقف على الرد، لا يتوقف على الرد، ناس مسلطون على أمواله، بل يكفي فيه عدم الإجاز، يكفي في أن له أن ينتزع ما دام لم يجز. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادة الرد من ال... على إرادة عفوا بل رد من الإرجاع، لا مطلق الأخذ، لأن مطلق أخذ المال من الفضول من المشتري أعم في الحقيقة من الرد وعدم الرد. ولذا ذكروا في البين أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به، يعني لا يتحقق برجوع أو أخذ عفوا، لا يتحقق بأخذ الواهب العين الموهوبة من الموهوب لا. وبذلك يكمل الكلام في ماذا؟ في الراد. جيد، ننتقل بالكلام إلى ماذا؟ إلى الأحكام التي ننتقل بالكلام إلى بل ننتقل بالكلام إلى مسألة جديدة. المسألة الجديدة عنوانها أنه ما هو حكم المالك مع المشتري؟ بالآخرة عندنا أصيل في المعاملة الفضولية، وعندنا الأصيل الثاني وهو المالك. حكم المالك مع المشتري ما هو؟ ثم حكم المشتري مع الفضول ما هو؟ هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. الكلام أولا يوم أربعاء، لهذه الدقائق المعدودة أعظم الله أجورنا وأجوركم، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم. أولا وقبل كل شيء، بأيام ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها وعلى السر المستودع فيها وعلى المعصومين من ذرية ولدها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا الشيء الثاني، أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أو بالمصيبة التي حلت في الحقيقة بهذه الأمة المظلومة المهضومة، وهي الأمة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص بشيعة أمير المؤمنين وأتباع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين في الحقيقة أنا منذ حدث الحدث إلى يومك هذا حقيقة لم يستقر لي قرار، ولم أعرف ليلا من نهار، وانعكس كل ذلك سلبا على كل كياني جملة وتفصيل. طبعا إنما السبب في ذلك عظم ما حل هذه الجريمة، عظمتها، بشاعتها، ظلمها التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الإنسانية قبل الإسلامية والدينية. يعني من أي منظار من المناظير إذا نظرت إليها كإنسان هكذا محايد فهي جريمة بكل ما للكلمة من معنى، وجريمة يعني بوضح النهار بالعلن، فهو تحدي لكل القوانين والأعراف والمبادئ على الإطلاق. هذا شيء. الشيء الآخر على من؟ يعني على أفراد وأشخاص حقيقة نظروا أنفسهم لله وفي سبيل الله جل وعلا، لم يعتدوا على أحد، لم يظلموا أحد، لم يحتلوا بلد أحد، لم يدخلوا على بلد أحد على الإطلاق ويعتدوا عليه ظلما بفكرهم ونهجهم وقوتهم. لا، ذنبهم الوحيد هو هذا، أنهم آلوا على أنفسهم أن يدفعوا ويدافعوا عن حرمهم وعن قيمهم وعن مبادئهم وعن عقائدهم وعن ناسهم وعن جماعتهم المهضومة المظلومة المعتدى عليها من شر خلق الله سبحانه وتعالى، سواء في الجمهورية الإسلامية أو في العراق الجريح أو في لبنان النازف أو في سوريا المبتلية أو في اليمن أو في أي بقعة أخرى أو في فلسطين المحتلة. هذا كان فعله. ومع ذلك أن تجد هذا الاعتداء بهذا الشكل وبهذه الصورة ووضح النهار بشمع على أشخاص لا في جبهة قتال ولا في معركة ولا في ساحة جهاد، مدنيين بلبسهم بحركتهم بمطارهم بسياراتهم بالبلد المستضيف بالبلد بالأشخاص المضيفين، من جماعة يدعون القيم والمبادئ وحقوق الإنسان والديمقراطية والأعراف ويحملون هذا الشعار ويدافعون عنه ويحاربون الملل والبلدان كلها فيه. هذا يظهر في الحقيقة كذب هؤلاء وزيف هؤلاء وظلم هؤلاء. هذا جانب في الحقيقة، وأمره على كل حال أمره هم هنيئا لهم حقيقة، الحاج قاسم والحاج أبو مهدي ورفاقهم، ولكن على وجه الخصوص هذين الشخصين واقعا هم تعبوا وتحملوا وعانوا وبذلوا وقدموا وسهروا، لم يعرفوا ليلا من نهار. هنيئا لهم هذه الخاتمة وهذه النهاية، وإن شاء الله بمعتقدنا وهو الحق أنهم استراحوا من هم الدنيا وغمها وحان لهم، واقعا حان لهم وآن لهم أن يستريحوا، وإن شاء الله استراحوا. يبقى الكلام أن هذه الخسارة الكبيرة والعظيمة على الأمة، يعني في أحلك الظروف في أصعب الظروف في أدق الظروف التي تروها وتسمعونها ونعيشها، أن تفتقد الأمة هكذا شخصين بهذه المكان بهذا المقام بهذه المرتبة بهذه المنزلة، هذه خسارة عظيمة من دون شك ولا ريب، من دون شك ولا ريب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر هذه الخسارة، أن يجبرها وأن يعوض على هذه الأمة برجال بعشرات بل بمئات بل بآلاف الرجال كأمثال الحاج أبي مهدي والحاج قاسم سليماني ورفاقه، وليس على الله بعزيز أن هذه الأمة التي تحمل هذا الفكر وهذه المبادئ وهذه القيم لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأمير المؤمنين، للسيدة الزهراء، للإمام حسين، لأبي الفضل العباس ولبقية الأمة عليهم السلام، حاشا وكلا ألا تنبت عشرات بل آلاف الرجال مثل هؤلاء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل. وأما فيما يرتبط بهذا الشأن، شأن الانتقام، شأن الاقتصاص، شأن الأخذ بالثأر، شأن هذا موكول إلى أهل الحل والعقد وإلى سماحة السيد القائد، نسأل الله لهم أن يوفقوا وأن يسددوا في هذا المضمار، وهم بعد يحددوا الموقف. وأنا أدعو الله دوما جهارا نهارا أن الله سبحانه وتعالى يحميهم ويحفظهم ويسددهم في قراراتهم ومواقفهم فيما يخدم هذه الأمة على اختلاف ألوانها وأشكالها، عزة وكرامة ورفعة. لكن النقطة التي أحببت أن أشير إليها، التي نحن المفروض أن يكون لنا درس وعبر في هذه الحادثة، استوقفني حقيقة. كلكم تسمعون بهذين الشخصين، تسمعون على كل حال على نحو الإجمال، ولكن على نحو التفصيل كيف عاشوا وماذا قدموا وماذا أعطوا وماذا بذلوا وماذا وماذا وماذا، خب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء المهم الذي استوقفني في هذين الشهيدين العظيمين حقيقة، أن ما حدث بعد شهادتهما، ما حدث بعد شهادتهما يعني ردة الفعل عند كل مؤمن ومؤمنة، وعند كل إنسان يحمل في قلبه وفي عقله ذرة ومبدأ إنسانيا ودينيا وعقليا صحيح، وعلى وجه الخصوص عند الموالين والمؤمنين والمتدينين وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لم تجد شخصا إلا وبكى، وبكى من كل قلبه، ودخل الحزن على قلب كل بيت وعلى قلب كل شاب وشاب ورجل وامرأة على اختلاف الألوان والألسن والقوميات أبدا، من الشرق أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وهذا وسائل الإعلام عكست شيئا قليلا منه. ولكن ما جرى وما حدث في تفاعل الأمة مع هاتين الشخصيتين حقيقة، كما رأيتم من اللحظة الأولى لاستشهادهما فجر الجمعة، مرورا بما حدث من تشييع في بغداد إلى كربلاء المقدسة إلى النجف الأشرف، ومن ثم إلى الأهواز، ومن ثم إلى مشهد المقدسة، ومن ثم إلى قم، إلى طهران وقم. في الحقيقة هذا التشييع، يعني هذه ردة الفعل عند الأمة بهذا الشكل وبهذا المستوى، والملفت من كل أطيافها، يعني من إن صح التعبير نخبة النخبة في هذه الطائفة، من مراجعها وقادتها وكبارها وولي فقيهها، مرورا بالطبقات الأخرى على اختلاف مستوياتها. هذه ردة الفعل التي رأيناها وانعكست، هذه بلا شك ولا ريب تكشف شيئا يسيرا من مقام ومنزلة هذين الشهيدين حقيقة. عند من؟ لا عندي وعند غيري، عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذان الشهيدان ماذا قدما، ماذا أعطيا، ماذا سلفا لله سبحانه وتعالى في حياتهم؟ أي حياة أو أي شخصيتين هاتان الشخصيتان اللتان في الحقيقة ربا أنفسهما بهذا الشكل ووصلا إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة وإلى هذا المحل، بحيث المراجع كما رأيتم والعلماء كان موقفهم الشيء الذي رأيتمه، أقل شيء البكاء، وأما الشيء الآخر اسكت عما سكت الله سبحانه وتعالى. فأنا استكشف من ذلك، وذكرت في الدروس الأخرى تحدثت مفصلا أن هذا يكشف أن قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى هذين الشخصيتين حتما انكسر، وحتما تألم، وحتما بكى، لأن الإمام عليه السلام هو للشيخ المفيد، للشيخ المفيد ولغير الشيخ المفيد، بس أكثر تشاهد الشيخ المفيد بعد أن رحل عن دار الدنيا الشيخ المفيد، حينما وجدوا مكتوبا على ضريحه المطهر بخط المولى صلوات الله وسلامه عليه لا صوت الناعي بفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم. إن كنت غيبت في جدث الثرى فالعلم والتوحيد والكذا عليك دليل. سميهم الشيخ المفيد بلي رجل عظيم ومن أعظم عظماء الطائفة بلا شك، ولكن الشيخ المفيد بما قدم وأعطى من دون شك ولا شبه. أنا من هنا أريد أن أقول إذا هذان الشخصيتان في الحقيقة يعني في دفاعهم عن كل مقدسات هذا الدين، عن المعتقدات، عن المشاهد المقدسة، عن الضرائح المطهرة، عن الشعائر الدينية، عن الأمن والأمان التي تنعم به منطقتنا وبلادنا وأهلنا، عن أعراض المؤمنين، عن شرف المؤمنين، عن أطفال المؤمنين، عن شيوخ المؤمنين، عن 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 كل ذلك. هذا باعتقادكم شيء قليل؟ هذا من أولى الأولويات، هو هدف، هو هدف وغرض المولى صلوات الله وسلامه. فإذا هم بما قدموا وما بذلوا قطعا المولى هذا موقفه. فالذي أريد أن أقول ولا أريد أن أطيل أكثر أنه في الحقيقة، ولا أتحدث عن بالآخرة عن مقام الشهادة والشهداء ومنزلة الشهداء وما ورد في حق الشهداء في القرآن الكريم وفي على لسان المعصومين عليهم السلام، بحيث أنك تجد أن أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين ينتظر الشهادة، ودائما كان يتأوه بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويقول متى يبعث الله أشقى الأشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، ويخضب هذه من هذه. وحينما يضرب وهو في بيت الله في شهر الله في طاعة الله بين يدي الله يقول مقولته التي خلدت بخلوده فسط رب الكعبة. قل هذا بالأخرة في قضية الإمام الحسين عليه السلام حينما يقول له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن لك مقاما ومنزلة لا تدركه أو لا تصله إلا بالشهادة. الشهادة مقام بلا شك، لذا ما يصطح ما يعطاها كل شخص وما يستحق كل شخص. وبالمناسبة حتى الشهداء فيما بينهم بلا شك متمايزون متفاوتون مشككون كل بحسب مقامه ومنزلته وعطائه وبذله وما قدمه وإخلاصه. ولكن الشيء الأساسي الذي أنا أريد أن أقول هذا درس للخواص فضلا عن العوام، أنه هالشخص هذا هؤلاء الأشخاص ما يعني كيف ربوا أنفسهم بحيث وصلوا إلى هذا المقام، دينهم، تدينينهم، تواضعهم، صدقهم، إخلاصهم، وفاءهم لقائدهم، لولي نعمتهم، لعدم البحث لا عن منصب ولا عن مسؤولية وعن الرفعة ولا عن مال ولا جمع أموال ولا ولا ولا. اقرأ في حياتهم شوف مشاهدهم، يعيشون البساطة بكل ما للكلمة من معنى. وأنا شفت بعض المشاهد تؤكد وتجلي الآية القرآنية التي دائما نقرأها أشداء على الأعداء رحماء بينهم، شوفهم مع الجبهات فيما بينهم مع المقاتلين مع المجاهدين مع الشباب كالأم الحنون مع أولادها، تواضعا أدبا محبة رأفة صدقا، في المقال مقلب الآخر كالأسود على الأعداء كالأسود واقعا. إذن هو هذا الذي يريد أن أقول، هذا أنت حش قاسم شلون ربيت نفسك إلى أن وصلت إلى هذا المقام وهذه المنزل؟ ترى هذا شيء مو سهل. حج أبو مهدي أيضا شلون ربيت ووصلت إلى هذا المحل وإلى هذه المنزل؟ هذا شيء ليس سهلا والله أخوان، في هذه الظروف وفي هذه المحن وفي هذه الدنيا وفي هذا التكالب من الصعب من الصعب من الصعب من الصعب جدا أن يخرج الإنسان بشكل الله سبحانه وتعالى راضي عنه. فلذلك الإنسان ما أريد أن أؤكد عليه هي نفسه بيده أن يروضها، وبيده ماذا؟ ألا يروضها. هي نفسه، هو بنفسه يمكن أن يصل إلى هذا المقام وإلى هذه المنزلة وبنفسه. وإلا في أشخاص لا ندخل بأسماء أين هم. فلذلك هؤلاء حجة حقيقة في هذا الجانب، في هذا الجانب حجة على الخواص فضلا عن العوام، أنهم لا مال لا منصب لا جمع لا وظيفة لا أولاد لا عشيرة لا أهل، آخر همهم لا إعلام لا مقابلات صحفية لا مؤتمرات لا ندوات لا 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 كله. والله سبحانه وتعالى ماذا؟ من تواضع لله رفعه الله، رفعه الله. وإلا هذا الذي حدث لهؤلاء الشهداء ترى ليس شيء مادي أصلا أصلا أصلا. هذا الشيء، ردة الفعل التي رأيتموها بين المؤمنين، هذا مد وتصرف غيبي وإرادة ربانية بعقول وقلوب المؤمنين مع هذين الشخصين، لأنهم عاشوا لله وأعطوا لله وبذلوا لله، فكان ما رأينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الدماء المباركة وهذه الدماء الطاهرة الزكية المظلومة المعظومة إن شاء الله تكون الدماء تحيي الأمة من جديد، وتبعث الأمة من جديد، وتقوي الأمة من جديد، وتعزز الأمة من جديد، وتعيد في قلوب الأمة العزة والكرامة والاحترام والدين والحفاظ على القيم وعلى المبادئ وعلى المفاهيم التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ضحى من أجلها الأئمة المعصومون. وإلا نحن الدنيا إخواني، الدنيا بما فيها كما في الخبر لا تساوي عند الله جناح بعوض. وإلا أمير المؤمنين مو أجلكم الله حذاء أمير المؤمنين عليه السلام، تراب الذي تحت حذاء أمير المؤمنين يساوي الدنيا بما فيها. ولكن وإذا بأمير المؤمنين هذه الشخصية العملاقة التي هي أفضل شخصية بعد رسول الله، قدمت نفسها قربان في سبيل ماذا؟ في سبيل المبادئ الحقة والقيم والمفاهيم الصادقة الربانية. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخط وعلى هذا النهج وعلى هذا المبدأ وعلى هذا المسير، يعني مبدأ النبي، خط النبي والأئمة عليهم السلام، مسيرهم نهجهم قولا وعملا. نسأل الله أن نوفق لذلك، وأن نعان على ذلك، وأن نسدد لذلك، وأن نحيا على ذلك، وأن نموت على ذلك، وأن يختم لنا ولكم والجميع بخير وعافية. إلى أرواح شهدائنا عامة علماءنا خصوصا الحاج قاسم والحاج أبي مهدي وجميع الشهداء وأمواتنا، إلى الجميع نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة مشفوعة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.